بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس السابع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوصية بالجار، الحديث 100. قال: حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورث. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: حديث صحيح. والحديث الصحيحين: الحديث الثاني 100، قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: حديث صحيح. الحديثان في الصحيحين، وفيهما بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحقوق الجار. والجار تعريفه أنه الساكن بجوارك دارا أو ضيعة، وأقرب الجيران أقربهم إليك بابا، كما سيأتي معنا في الأدلة. والجيران بالاستقراء من نصوص الشرع 3، جار له 3 حقوق، وهو الجار المسلم وله قرابة لك في النسب، فهذا له حق الإسلام وحق الجوار وحق النسب. الثاني وهو جار له حقان، وهو الجار المسلم له حق الإسلام وله حق الجوار. والثالث هو جار له حق واحد فقط، وهو الجار غير المسلم. ويتبين لنا زيادة حق الجار المسلم، وعظا من ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، كل المسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. فهذا يجب عليك مراعاة هذه 3 الخصال العظيمة، 3 خصال عظيمة: حرمة الدم، حرمة المال، حرمة العرض. فلا عدوان على الجار المسلم في مال ولا دم ولا عرض، حتى غيره من غير الإسلام إلا بحقه، بل يجب صيانة كل تلك الحقوق العظيمة. ويزيد الجار المسلم قريب النسب في الحق لصلة القرابة في الدم والنسب، ويجب التنبه لذلك. فقد علمت فضل صلة الأرحام وحرمة قطيعة الأرحام في أحاديث كثيرة مضت معنا في هذا الكتاب المبارك، فيجب التنبه لهذه الحقوق العظيمة. ثم حق الجار المخالف لك في الدين، فهذا له حق الجوار، وهو حق عظيم من الإحسان إليه والإهداء وعدم التعرض له بما يسوء من الأخلاق أو المعاملات، كما يجب الحرص على دعوة الإسلام ما استطعت إلى ذلك السبيل. ثم أعلم رعاك الله كيف عظم الإسلام حقوق الجار حتى كاد كما في الحديث أن يورثه في مالك كما يرث القرابات بعضهم بعضا. والمظاهر الإحسان الواجبة للجار: كف الأذى عنه، والتلطف بالمعاملة بالكلمة الطيبة، وبدل المعروف والإهداء، والسؤال عن حاله، وطيب الكلام معه، حسن الجوار في التعامل، بما تحب أن تعامل أنت به من خصال الخير والإحسان. وزاد بيان أنواع من الصلة لمن حولك من الجيران وغيرهم من صفات أهل الإسلام الأخيار، في إكرام الضيف وهو من نزل بك ضيفا أو عابر سبيل، يجب إكرام هؤلاء والإحسان إليهم كما جاء في الحديث الآخر. وفي الحديث أيضا بيان لصفة عظيمة في المسلم أمر الله عز وجل التحلي بها، وهي حفظ اللسان، فقل خيرا يا عبد الله أو اصمت، فإن هذه الجارحة التي أنعم الله عليك بها شأنها عظيم، فما تتلفظ به من خير ورفعة لك عند الله وأجور عظيمة. وما أكثر طرق ذلك الخير، فمنه الذكر والدعاء والاستغفار، كذلك التحية بالسلام ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى وإرشاد الآخرين وتعليم الناس. فإن عجزت عن شيء من ذلك فعليك بلزوم الصمت، فإن صدقة منك على نفسك، وإياك ثم إياك وشر البداءة باللسان أو الكذب أو الغيبة أو النميمة وهي غارة السوء، فكل ذلك من المهلكات. وقال الله جميعا شر ألسنتنا وألهمنا قول الخير أو الصمت المحمود، والله مستعان. ثم قال إمام البخاري رحمه الله تعالى باب حق الجار، الحديث الثالث بعد المئة. قال حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد قال سمعت أبا ظبية الكلاعي قال سمعت المقداد بن أسود يقول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا حرام، حرمه الله ورسوله، فقال لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم رسول الله عن السرقة، قالوا حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله، فقال لأن يسرق الرجل من عشرة أهلي بأبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. قال العلامة الألباني حديث صحيح. في هذا الحديث تحذير ووعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خيانة الجار جاره في أعظم الأمانات، وهي الجراءة في الاعتداء على محارم الجار، التطلع على محارمه، والسعي لفعل الفاحشة والزنا. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تفاوت في الزنا، فهناك زنا أصغر وآخر أعظم وأكبر، والأصغر سبب في وقوع الأكبر. فمن الأصغر زنا النظر وزنا اللسان وتمني الزنا، وكل هذا يصدقه الفرج أو يكذبه كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. إذن على المؤمن أن يصون نفسه من الوقوع فيما حرم الله عز وجل، كالزنا الذي جاء تحريمه في الكتاب والسنة، حرمه الله عز وجل حرام إلى الأبد، ورسول الله أيضا حرمه، بل ورتب الله على فعل الزنا وعيد شديد وعقوبة عظيمة، وضع الله له حدود رادعة، فالبكر يجلد ويعذر والثيب يرجم حتى الموت، لأن في الزنا عدوانا على الإنساب، تزداد حرمة الزنا بحريرة الجار الذي أوصانا الله عز وجل بالحفاظ على حقوقه عامة، وصله بالمودة حسن الجوار، والحفاظ على محارمه ودويه ورعيته. فكيف بعد ذلك يتجرأ من ضعف إيمانه وانحطت مروءته بتشبيب نساء الجار وجرهن إلى الزنا والعياذ بالله. وجاء بيان عظم هذه الجريمة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أي من محارم غير جاره، وكلها من كبائر الذنوب، كل ذلك أيسر عليه أي في العقوبة الشديدة من أن يزني بامرأة جاره، وما ذاك إلا لعظم حق الجار ووجوب كف الأذى عنه بكل معنى الأذى، ومنها التطلع بالنظر والتعرض لمحارم جاره، وكذلك الأمر في العدوان على الجار بالتلصص والسرقة، فالسرقة حرام، وسرقة الجار أعظم حرمة وعقوبة مضاعفة، لذلك استحق سارق الجار مضاعفة العقوبة عليه ممن والله الله تعالى أمره من ولي الأمر، وعقوبة أخرى عند الله عز وجل مضاعفة 10 مرات بعقوبة سارق غير الجار، كما جاء صريحا في الحديث الذي معنا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يبدأ بالجار، الحديث الرابع بعد المئة. قال: حدثنا محمد بن منهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا عمرو بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والحديث في الصحيحين. الحديث الخامس بعد المئة: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وأبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاه، فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الحديث السادس بعد المئة: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: حدثنا أبو بكر أن عمرة حدثته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. في هذه الأحاديث الثلاثة بيان عظيم في حق الجار، وفضل مراعاة حقه والإحسان إليه، كف الأذى عنه حسب القدرة والاستطاعة، فالإحسان بالكلمة والهدية والسلام والتحية والسؤال عن جاري وزيارته عند مرضه واتباع جنازته جنازة موتاه، هذه حق المسلم، والمواساة بالمال عند القدرة وتقديم الهدايا إليه ولو باليسير، فإن الهدية مما يجلب المحبة والإجلال بين الجيران، وهذا لكل جار ولو الكافر، وكل بحسبه إلا ما حرم الشرع في حق الكافر اتباع جنازته. وأما معنى قوله في الحديث: حتى ظننت أنه سيورثه، أي يجعله شريكا في المال مع الأقارب والعصبة الآخرين عند موت هذا الجار، وهذا من معاني مبالغة في إظهار هذه الحقوق. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يهدي إلى أقربهم بابا. الحديث السابع بعد المئة: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني أبو عمران، قال: سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. الحديث الثامن بعد المئة: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن أبي أمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تميم بن مرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. والحديثان أخرجهما البخاري في صحيحه في باب الأدب، باب حق الجوار في قرب الأبواب. الحديثان يتضمنان العناية بالإهداء للجيران وإن كثروا، وفيه أن قريب الباب بالجوار أولى من الأبعد، وذلك حال عجز الجار أن يوصل الهدية لجميع الجيران، وهذا أولى مع القدرة، يعني إذا استطاع أن يوصل لجميع الجيران الأفضل مع القدرة والاستطاعة، فالأجر أعظم في هذه الحالة أن يوصل للجميع، فالمسلم يؤجر على قدر العمل وسعته، وفضل الله على المسلم أوسع وأعظم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأدنى ثم الأدنى من الجيران. الحديث التاسع بعد المئة: حدثنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى عن الوليد بن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال: 40 دارا أمامه، 40 خلفه، 40 عن يمينه، وعن يمينه 40 عن يساره. قال العلامة الألباني رحمه الله: هذا حديث ضعيف. الحديث العاشر بعد المئة: حدثنا بشر ابن محمد، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا عكرمة ابن عمار، قال: حدثنا علقمة بن بجالة بن زبرقان، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى. قال العلامة الألباني: حديث ضعيف، فيه علقمة، هذا مجهول لا يعرف، كما قال الذهبي. ثم قال إمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أغلق الباب على الجار. باب من أغلق الباب على الجار، الحديث العاشر بعد المئة. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا عبد السلام بن بلي عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد أتى علينا زمان، أو قال حين، وما أحد حق بديناري ودرهمه من أخي المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخي المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني، فمنع معروفه. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: الحديث حسن لغيره. في هذا الحديث بيان حال الصحابة رضوان الله عنهم من المهاجرين والأنصار، من مع إخوانهم من المهاجرين والأنصار، بينهم مع إخوان ممن حولهم من الجيران. فمع قدوم المهاجرين إلى إخوانهم الأنصار بعد الهجرة ولم يكونوا يملكون شيئا، أي المهاجرون لم يكونوا يملكون شيئا من المال والزاد، فكانوا فقراء محاويج، فتصدى لهم إخوانهم الأنصار رضي الله عنهم وعن الجميع، فبذلوا لهم المال والدينار والديار. وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين، فجعل كل أنصار أخا لمهاجري، حتى بذل الأنصار المال لإخوانه المهاجرين ولم يفرقوا بينهم في المال أبدا، حتى لا يرى الأنصار أخاه من المهاجرين شريكا له في كل ماله، بل ليقضي حاجة أخيه قبل حاجته. ثم طال الزمن، كثر المال، كثر الخير، ومع ذلك ظلت المحبة بينهم والإيثار، وهم خير القرون. تزكية الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم طال الزمن بعد مرور السنين وطال بالناس، فصدق قول النبي عليه الصلاة والسلام بظهور الاستئثار وبعض الشر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فكثر بين الناس المال وفشى حبه وكثرت الشهوات وزاهد من زهد في الخير، وإن كان الخير لا يزول عن أمة الإسلام ما استقام على شرع الله، ولكن من فتن آخر الزمان في الإيثار. الصحيح أنه يحصل الإيثار وهو الشح بالمال فيفشو في آخر الزمان، ومصداق ذلك ما ذكر الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهما ينقل هذا الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان يغلق الجار بابه في وجه أخيه شحا بالمال وبخلا بحطام الدنيا، وهذا من ضعف الهمم والغفلة عن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقوق الجار. فلا يأتي زمن إلا وهو شر من الذي قبله إلى يوم القيامة، كما أخبر الرسول: والذي قبل وما ذاك إلا تفشي محبة الدنيا والمال والشهوات في مقابل الزهد في الخير والشح وطغيانه. فعلى أهل الإيمان يتعاطوا، نعم، ويعد العدة اليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا جاه إلا من قدم الخير الصالح المنجي من عذاب يوم عسير. فاحذر يا عبد الله، ولا تغرك الدنيا وحطامها، فانفق من الخير في الواجبات والمستحبات، فما لك عند الله خير مما تشح به وتبخل. وتذكر قول الله تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، هذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يشبع دون جاره، الحديث الثاني عشر بعد المئة. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن عبد الملك ابن أبي بشير عبد الله بن مساور قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبر ابن الزبير رضي الله عنه يقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. ما شاء الله، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. قال العلامة الألباني رحمه الله: حديث صحيح. في هذا الحديث أنه ليس من كمال الإيمان، هذا معنى ليس المؤمن، أي ليس من كمال الإيمان أن يشبع المؤمن وجاره يشكو من الجوع. ففي الحديث أهمية أن يتفقد المسلم حال جاره في شؤونه من الفقر والحاجة قل لك ما في اليد حتى لا يتضور الجار جوعا وجاره لا يدري به غافل عنه. هذا نقص في الإيمان سببه الغفلة عن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أكمل الله به الدين، فما ترك خيرا في الدنيا إلا بينه وحكت عليه وحذر من الغفلة عنه. فكن يا عبد الله ممن يسعون إلى كمال الإيمان في قلوبهم يدفعهم ذلك إلى محبة طرق الخير، وعامل الجيران والأقارب بأحب ما تتمنى أن تعامل، يكمل لك إيمانك ويمتلئ قلبك بمحبة الخير والسعي لبذل الخير لمن حولك من الجيران والخلان، عملا بوصية الهادي البشير صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يكثر ما يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. يكثر من ماء المرق فيقسم في الجيران. الحديث 13 بعد 100: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليل رسول الله بثلاث: أسمع وأطع، أسمع وأطع ولو لعبد مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة، هنا الشاهد، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة. قالوا الحديث 14 بعد 100: حدثنا الحميدي قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران عبد الله بن الصامد عن أبي ذر رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبقت مرقة فأكثر ماء المرقة وتعاهد جيرانك أو اقسم في جيرانك. والحديثان في صحيح مسلم. وقال العلامة الألباني أيضا في صحيح في الصحيحة هما حديثان صحيحان. في هذا الحديث المبارك وصايا ثلاث عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وللأمة جميعا من بعده. الوصية الأولى قول عليه الصلاة والسلام في الحديث: اسمع وأطع ولو لعبد مجدع الأطراف. في هذا الوصية الأمر بوجوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم أي كان حاله، ولو كان عبدا حبشيا مقطع الأطراف، فتجب الطاعة له بالمعروف في ولايته الخاصة أو العامة، وذلك بعدم الخروج عليه والوفاء له بالعهد حتى يستتب الأمن في حياة المسلمين ويكثر الخير ويقل الشر، نسأل الله العافية والعافية. قال الوصية الثانية من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: الإحسان إلى الجيران بما تيسر لك من الخير، وهذا موضع الشاهد في العديد، بما تيسر لك من الخير قل أم كثر، فابذل ما استطاع من الإحسان والمعروف من مال أو طعام ولو قل شأنه، فلا تحتقر ذلك ولو أن تقدم مرقة لفرسن الشاة أي عضاليف الشاة، وهذا أقل ما يقدم مما قد يتردد بعض الناس تقديم الجار لقلة حاله وفقره. والفرسن هو الذي يطبخ ويخرج منه المرق الكثير ولا ليس فيه لعم، فيوزع هذا المرق على الجيران يستفيدون منه، ولا تستحقر شيء بارك الله مما يدخل السرور على جارك من المحاوي فتوجر عليه. الوصية الثالثة: الحرص على المواظبة على إقامة الصلاة الفريضة في وقتها مع الجماعة في بيوت الله، فهذه عمود الدين وركنه الركين، فإنها المنجية لك في يوم لا يجيك إلا العمل الصالح، ومن ذلك الحفاظ على الصلوات الخمس حيث تقام في المساجد، ولا عذر من التخلف عنها إلا ما نص الأثر على ذلك من سفر أو مرض أو غير ذلك من الأعذار الشرعية. ومع ذلك إن فاتتك الجماعة أحيانا وقدمت إلى المسجد وصليت وأنت نادم على فوات الجماعة الأولى، فاعلم أن الله يكتب لك أجر الجماعة مع تخلفك بهذا العذر وحال ندمك، أما في حال عدم المبالاة فالجزاء من جنس العمل كما ذكر العلماء رحمه الله في هذه الفتاوى. قال الإمام البخاري بعد ذلك: باب خير الجيران أي أفضل الجيران. الحديث 15 بعد 100: قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حياة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبي عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. قال العلامة الألباني: حديث صحيح. في هذا الحديث بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير الجيران عند الله، وهذا مما لا يعلم إلا بالوحي. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن خير الجيران عند الله أي أعلاهم شأنا وخيرهم لجيرانه، فالذي يراعي حقوق الجيران ويسعى بها وصلا وتعهدا لجيرانه وبدلا بالمال والإحسان والصلة، كل هذا مع الإخلاص في العمل ورجاء ما عند الله من الثواب العظيم والصدق في ذلك، فهذا خير عظيم، فهذا خير. والجيران عند الله عز وجل هكذا أوصى الله بهم، وما بلغ ذلك وما يبلغ الإنسان إلا بلزوم وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه في العلم والعمل به، لذلك يفعل ذلك وهو مبتغي رضوان الله تعالى والثواب العظيم من الله تعالى مع الإخلاص. فأعظم بهذه الخيرية التي بلغته هذا المنزل العظيم. ولذا على من رام بلوغ هذه المنزلة الرفيعة الشريفة العناية بهذه الآثار في الوحيين علما وفقها ثم عملا، صدق مع صدق النية ودوام السعي، مستعينا بالله، داعيا بالتوفيق والسداد في حسن العمل والقصد. ومن فضل الله تعالى على أمة الإسلام أن الإسلام لا زال بخير، وأمة الإسلام لا زالت بخير ولا زالت منزلة عظيمة. وهذه المنحة الكريمة الربانية مما وفق الله به أهل الإسلام بعونه وفضله وجوده. ثم قال بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجار الصالح. الحديث 16 بعد 100. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثني جميل عن نافع بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسلم والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. ثلاث أشياء من سعادة المسلم: المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. قال العلامة الألباني: حديث صحيح لغيره. وتحت هذا العنوان باب الجار الصالح، ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن من سعادة المرء في الدنيا أن يمن الله عليه بثلاث خصال يدرك بها سعادة العيش الهني في الدنيا، وذكر الأولى المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. والشاهد في الحديث الجار الصالح، هذا محل الشاهد، أي صالح في دينه وأخلاقه وتعامله مع الناس. ولا ريب أن الجار الصالح لا يأتي منه إلا كل خير، لأنه صلاح العبد يجعله متمسك بالحقوق والواجبات التي تقربه الله، ومنها الإحسان بالجار كف الأذى عنه، بل يكون عونا لجيرانه في أعمال الخير خلافا لجار السوء. وأما الخصلة الثانية قال: المسكن الواسع، وهذا من طيبات الدنيا أن يوسع الله عليك وتوسع على أهلك وأولادك في منزل واسع، وهذا خلاف المسكن الضيق الحرج حيث يعاني الإنسان وأهله متاعب كثيرة مما قد يضطرهم إلى كثرة التنقل، كما إذا كثر الأولاد. ثم ذكر خصلة الثالثة وهي المركب الهني، أي مركبا مريحا مهيئا لراحة التنقل وسهولة السفر وحمل المتاع بهواء مكيف، كل هذه من أمور طيبة. وقد جاء في بعض الآثار إن من شؤم الدار ضيقها ومن شؤم المركوب كثرة العثرات، أي الخراب في المركوب وخاصة الدواب وكثرة الإعطال، وهكذا في المركوب وغيره من وسائل النقل. نسأل الله من فضله ونعمه. وأما شؤم المرأة فقال: في خلقها، وإلا هي من بنات آدم. وهكذا جاء في بعض الآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أربع من أسباب السعادة، من أسباب السعادة، نعم أربع من أسباب، أربع من أسباب الشقاء، أربع من أسباب الشقاء: الجار السوء والمرأة السوء والمركب السوء والمسكن الضيق. هذه أمور يعني فيها يعني ضيق من حال المسلم وسيئة لا يستطيع لا يحبها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجار أسباب الجار السوء. حدثنا الحديث 17 بعد 100 قال حدثنا صدقة قال أخبرنا سليمان وابن حيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام فإن جار الدنيا يتحول. قال العلامة الألباني رحمه الله: حديث حسن. في هذا الحديث بيان باب الجار السيء. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا أنه كان يتعوذ بالله من جار السوء أي جار السيء في الأخلاق قبح المعاملة على الجيران حيث يسيء إلى الجيران باللسان والنظر قبح الأفعال. فلشدة خطر ذلك تعوذ منه الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يتعوذ من كل ذي من كل ذي شر الإنسان. وجار السوء في المقامة أي بمعنى يعني في المدائن في البلد في القرى في المدن. أما جار البادية يزول يوم يومين ثلاثة أسبوع يتحرك، لكن المقامة الذي هو دائما بجوارك. وفي الحديث: اللهم أني أعوذ بك أي أعتصم وألتجئ وأستجير بك من جار السوء. وفي هذا بيان جواز التعوذ من مثل هذا الجار. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 18 بعد 100 حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن القراء قال حدثنا يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه أعوذ بالله حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه أعوذ بالله. قال العلامة الألباني: حديث صحيح. في هذا الحديث بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثرة الشر في آخر الزمان. وهذا الحديث فيه بيان معجزة معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام وإخباره عن الحوادث في آخر الزمان، وأن المرء ليرى من تحقق تلك المعجزات كثير، ومنها تخاصم الجيران والاعتداء على بعضهم في الدور في المدن في الدول، هكذا بعضهم بعض يقتل بعضهم البعض ويسكب دماء معصوبة، وهكذا شر انتقل من بلاد إلى بلاد قتل تشريد، ولربما يقتل أخاه أو يقتل أمه أو أباه. وفي هذا غاية الفساد في الأرض وغاية العقوب والقطيعة. فنسأل الله أن يصلح حال الأمة ويعيدهم إلى تحكيم شرع الله عز وجل، فلا يحسم هذه الفتن كبار إلا الرجوع إلى الدين القويم. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يؤذي جاره. الحديث 19 بعد 100 حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعدة بن هبيرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قال: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. انظر يا عبد الله هذا الحديث. قال الألباني عنه: حديث صحيح. في هذا الباب يواصل المصنف ذكر حقوق الجار الواجبة والتحذير من أذية الجيران، وأن الدين المعامل في الإسلام ليس الدين إقامة بعض الأركان وهكذا، بل لابد من إقامة الدين كله، نعم، والحفاظ على ذلك. والإنسان ينبغي أن يضع نفسه موضع الناس فلا يؤذي أحد وهكذا. ففي الحديث أن الصحابة وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من النساء، ذكروا أن فلانة تقوم الليل ما شاء الله نفل، وتصوم النهار نفل، وتفعل الصدقة، أعمال من النوافل العظيمة في الخير والبر والصلاح. لكن للعجب، أيما عجب، إنها ضيت أعظم من ذلك، حيث قالوا أنها تؤذي جيرانها بلسانها نعوذ بالله، فتتكلم فيهم بالسب والغيبة وغير ذلك من الكلام المؤذي. فقال عليه الصلاة والسلام لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا يا رسول الله، قال رسول الله لا خير فيها دلالة على عدم جدوى قيام الليل وفعل الصوم والصدقة، وليس في هذا نفي أثر الإيمان والعمل، ولكن لأن فعلت ما ينافي عمل المؤمن الصحيح الإيمان الكامل. فقال يا رسول الله هي في النار، فدل على أن من أسباب دخول النار أذية المسلمين ولا سيما الجيران. وفي المقابل قال رسول الله فلانة من الناس تصلي المكتوبة، أي لا تقوم الليل بالنوافل، تصلي الفريضة ولا تصدق بأثوار، والأثوار هي قطع اللبن المجفف في الماء من الماعز، فتصدق بها لكنها لا تصدق بها. قالوا لكنها لا تؤذي أحد، إذا سلم الناس من أذاها فهي امرأة في حالها بخير عظيم. قال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة، فدل الحديث على عظم ثواب حفظ اللسان وكف الأذى بجميع الجوارح عن الناس ولا سيما الجيران، ففي ذلك حسن خاتم المسلم. وهذه التي تدخل النار هي تدخل ابتداء حتى تلقى عذابها ثم تؤول الجنة لإيمانها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث 20 بعد 100، حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن ابن زياد قال حدثني عمارة ابن غراب أن عمه له حدثته أن سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما فقالت إن زوج إحدانا يريدها أي يريدها في الجماع فتمنعه نفسها، إما تكون غضبة أو لم تكن نشيطة، فهل علينا في ذلك من حرج؟ قالت نعم، إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعيه، يعني على يعني مركوب يعني من الدواب، قالت أو على شيء من آلات الطبخ. قالت قلت لها إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد، فكيف تصنع؟ قالت تشد على إزارها ثم تنام معه فله ما فوق ذلك، أي ما فوق الإزار، مع أني سوف أخبرك ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. هتقول بالمؤمنين إنه كانت ليلتي منه فطحنت شيئا من شعير فجعلت له قرصا فدخل فرد الباب ودخل المسجد، وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكأ القربة وأكفأ القدح وأطفأ المصباح، فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرص فلم ينصرف حتى غلبني النوم وأوجعه البرد فأتاني فأقامني ثم قال ادفئيني، فقلت له إني حائض، فقال وأنكشفي عن فقديك، فكشفت له عن فقدي ووضع خده ورأسه عن فقدي على فقدي حتى دفئ، فأقبلت شاه لجارنا داجنة فدخلت ثم عمدت إلى القرص فأخذته ثم أدبرت به، قالت وقلقت عنه، واستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام فبادرتها إلى الباب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شاتي. قال العلامة الألباني هذا الحديث حديث ضعيف الإسناد، في عمارة مجهول وعمته ما عرفتها أيضا، وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريدي وهو ضعيف. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 21 بعد 100، حدثنا سليمان ابن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائغه. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى حديث صحيح، في هذا الحديث وعيد شديد على من يؤذي جاره ولا يحسن إليه، كما دلت النصوص على وجوب الإحسان إلى الجار وأن يأمن جارك من الأذى، وبين الحديث حال من خالف الهدى النبوي الصحيح وتطاول بالأذية على جيرانه، فجاء ذكر العقوبة الشديدة لمثل هذا. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائغه، أي لا يدخل ابتداء كان مسلم. والبوائغ هي الشرور والأذى، فاحذر يا عبد الله من أن تؤخر عن دخول الجنة وتريد النار ابتداء لفعل من هذه الأفعال، إن عجزت فاحذر كل الحذر واطع الله وأحسن إلى جارك كما تحب أن يحسن الجيران إليك. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تحقرن لا تحقرن جار جارتها ولو فرسا شاه. الحديث 22 بعد 100. حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس قال حدثني مالك عن يزيد بن أسلم عن عمرو ابن معاذ الأشهلي عن جدته أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة من كن لجارتها ولو كراع شاة محرك. الكراع كما ذكرنا آنفا وهو يعني أطراف يعني الماعز وغيرها من الحيوانات اللي تؤكل. قال الإمام البخاري الحديث 22 بعد 100. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذؤيب قال حدثنا سعيد بن الطبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات يا نساء المسلمات لا تحقرن جار جارتها ولو فرسا شاه. قال العلامة الألباني الحديث الأول صحيح لما بعده، والحديث الثاني مخرج عند البخاري ومسلم في الصحيحين. في الحديثين بيان أنه لا ينبغي أن يستحقر الجار أن يقدم إلى جار من الهدايا ومن العروف شاه ولو الشيء اليسير، وذلك فرسا شاه اللي هو طرف الشاة يعني قدامها، وإن لم يجد إلا ذلك فلا يستحقر ذلك، يجعله مرقة ويكثر المرق ثم يوزعه على جيرانه يأتدب به. فهذا يا عبد الله لا تستحقره، إذا عدم عندك الأفضل فالجود بالموجود. نعم كما يقال، فالمهم هو حصول الصلة ولو باليسير مما تقدر على بدله لجيرانك، فهذه قدرة عظيمة عند الله وأثرها عظيم وأجرها كبير. وفي الحديث حث النساء بالجود على الجيران لأنهن يتولين مؤونة البيوت من الغداء ونحوه. فعلى أهل الإسلام رجالا ونساء وجوب السعي بنشر المحبة بين الجيران، فإن ذلك الأثر العظيم فيه أثر في انتشار المحبة بين المسلمين، ولهم الأجر العظيم عند الله لهذه الأعمال الصالحة، وهي من الدين بمكانة عظيمة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شكاية الجار أي أن يشتكي الجار. الحديث 24 بعد 100. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا أبي هريرة قال حدثنا أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني. فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. قال: فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه، شوفوا المتاع إيش بالمتاع برا الشارع. فقال: ما شأنك؟ قالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقول: اللهم لعنه، اللهم اخزه. فبلغه ذلك فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك. قال العلامة الألباني حديث صحيح حسن صحيح. وحدثنا علي بن عكيم الأودي قال حدثنا شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة قال: شكا رجل للنبي صلى الله عليه وسلم جاره فقال: احمل متاعك فضعه على الطريق، فمن مر به يلعنه. فجعل كل من مر به يلعنه. فجاء النبي على الصلاة والسلام فجاء إلى النبي فقال: ما لقيت من الناس؟ فقال: إن لعنة الله فوق لعنتهم. ثم قال الذي شكا: كفيت، أو يعني نحو ذلك. هذا الحديث في بيان أن من تضرر من جاره فإنه يراجع ولي الأمر ليرى حاله. وفي الحديث ذكر أن قصة الرجل الذي اشتكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يؤذيه جاره، فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يرد أذى الجار هذا، حيث أمر أن يخرج المتاع يعني الذي في البيت السرور ولا إلى خارج في الشارع في قارة الطريق يراها الناس. ففعل ذلك، سأل الناس: ما هذا؟ لما تخرج يعني أشياء إلى خارج؟ قال: شكوت النبي عليه الصلاة والسلام فلان فقال: اخرج يعني متاعك حتى يرون الناس ويعلمون أذيه. قال: فلعنوه كل من مر يلعن، لعنة الله على فلان، لعنة الله عليه، قبح الله فلان، وهكذا أخذوا يلعنوا يذكرونه بالسوء، يلومونه ويرمون فعله هذا. فكانت هذه رادعة لهذا الجار حتى قال له: ارجع، واستعفى منه وطلب منه أن يعود إلى دار، لأنه شعر بأنه أخطأ والناس يلعنون، وأن الرسول أذن أن يلعن. زاد في الحديث آخر أن لعنة الله فوق لعنة الناس، الله مستعان، لعنة الله بعد ذلك فوق أي أن الناس يلعنوه بالدعاء عليه، لعنك الله عنه. وأما لعنة الله فوق ذلك بأن يبعده عن رحمته إن لم يتب عن فعله هذا. وفي هذا وعيد شديد وزجر للمعتدي الظالم لجرأته، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 26 بعد 100، حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مقراء قال حدثنا الفضل يعني بن بشر يعني بن مبشر قال سمعت جابر يقول يا رجل النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره، فبينه هو قاعد بين الركن والمقام عند الكعبة، إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الرجل وهو وهو في المقام، رجل يعني رجل في رأى صورة المقام في الرجل، فرجع الرجل عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز، فقال فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من الرجل الذي رأيت معك في المقام عليه ثياب بيض؟ قال أقد رأيته؟ قال نعم. قال رأيت خيرا، ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم رسول ربي ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراث. هذا الحديث ضعيف الإسناد كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وكفانا في الصحيح ما يغني. ثم قال الإمام البخاري باب من آدى جاره حتى يخرج، الحديث 27 بعد 100، حدثنا أصاب بن خالد قال حدثنا أرطاء بن المنذر قال سمعت يعني أبا عمرو الحمصي قال كان ثوبان يقول ما من رجلين يتصارمان يتهاجران يتصارمان فوق 3 أيام فيهجر فيهلك أحدهما فمات، يعني مات أحد في الهجر، وهما ذاك من المصارمة إلا هلكا جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزل إلا هلك. قال العلامة الألباني حديث صحيح الإسناد. هذا الحديث فيه تحريم أدية الجار أيضا بالهجر والتدابر وعدم تبادل التحية والسلام وأنواع من الإذى حتى يرقم جاره على الخروج من بيته ومفارقته إلى بيت آخر، ولا شك أن هذا من الأذى والأضرار العظيمة التي لا تجوز ولا يجوز فعلها، وهي من أسباب هلاك هذا الجار الذي هجر جاره وأضره على التعجز عن تحمل الأذى. وذكر في الحديث إثم التهاجر بين الجيران، وأن عقوبة ذلك من الله عز وجل أن يهلك الجيران الجاران المتصارمان، وهكذا يعني يهلكان أي ينزل بهم الهلاك. نعم. والتهاجر بين المسلمين شأنه عظيم، ولا يجوز أن يهجر مسلم أخاه أكثر من 3 أيام، فما بعدها فالعقوبة كما في الحديث ما من رجلين يتصارمان فوق 3 أيام فيهلك أحدهما أي يموت إلا عمت العقوبة كلا الجارين من مات ومن بقي، وإن مات جميعا عمت العقوبة أيضا عليهما. ولعظم هذا الأمر الذي يغضب الله تعالى عز وجل أنزل الله بهم هذه العقوبة، وأكثر ما يؤذى وأكثر ما يؤدي إلى الهجر والنزاعات الدنيوية في المال، وهكذا ما يصير بين الجيران من حال الأولاد والنساء وتدخل هذا وهذا من نوع من الظلم وغير ذلك حتى تفشو يعني الفتنة وتكثر المهاجرة. فينبغي التناصح بين المسلمين وأن يتدخل الأخيار بينهم والتحذير بالوعظ والنصيحة وبيان هذه الوعود التي جاءت هذا الوعيد الذي جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أن من هجر أخاه سنة كقتله أن كأنه قتله، ولذا واجب الإسراء في حل الخلاف في حدود 3 أيام وإلا فالعقوبة شديدة، صلى الله عليه وسلم والعافية. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب جار اليهودي، باب جار اليهودي، الحديث 28 بعد 100، حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير ابن سليمان عن مجاهد قال كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاه، فقال يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي ما شاء الله. فقال رجل من القوم اليهودي أصلحك الله؟ قال نعم، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. قال العلامة الألباني حديث صحيح. وفي هذا الحديث في ختام أبواب متعلقة بالجار بيان حق الجار حتى اليهودي. هذا الذي خالفك في الدين. فذكر مجاهد أنه كان عند الصحابي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا، فشهد غلام وأسلخ الشاة الشاشة لمولاه عبد الله، فإذا بعبد الله يأمر غلامه: إن أنت فرغت أن تبدأ بالإهداء من لحم الشاة إلى جارنا اليهودي. فقال بعض من مستغرب: اليهودي أصلحك الله؟ فذكر عبد الله بن عمرو هذا الحديث عن رسول الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوسف من جار حتى خشينا، يا عم من جار، عم من جار ما فهم، عم من جار حتى خشينا أو رؤينا، يعني بمعنى رأينا أنه سيورته. وفي الحديث يذكر أن الصحابة ظنوا أن من شدة الوصية بالجار أنه سيجعل له حظا ونصيبا في الميراث، وهذا الدليل على عظم حق الجيران في بعضهم البعض. وإن اختلفت الملة في هذا دليل على وجوب تأليف القلوب، بس بها لعل ذلك يكون سببا في انشراح الصدور ودخول أهل الكفر الإسلام، والله يهدي من يشاء. وفي الختام هنا ننتهي بدرسنا هذه الليلة، وفق الله الجميع بما يحب ويرضى. هنا سؤال من إخواننا في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكيف نجمع بين أن عبد الله بن الزبير قتله الحجاج ومثل بجثته، وأن البار بوالديه يموت ميتة السوء، وما هو الضابط في ميتة السوء؟ وهل من توفى في حادث مرور أو من توفى على معصية يدخل في ذلك؟ بارك الله فيك. ميتة السوء ليس أن يقتلك فلان أو فلتان، ميتة السوء أن تقتل شهيدا، ميتة السوء أن تقتل وأنت مسرف وأنت في نفاق أو أنت على ظلم أو على إيذاء الناس. أما أن يقتلك ظالم وتكون أنت شهيد، فهذا ليست ميتة السوء، هذا موت السعادة، هذه لأن رفع الله مقامك. فالحديث أنا ما فهمته ليس كذلك، ميتة السوء هي الميتة التي ما يحب الإنسان يموتها. أما عبد الله الزبير فمات موتة عظيمة، يحسبه أنه من الشهداء لأنه قتله ظالم متعد عليه. وهكذا يعني الضابط في المسألة ليس يعني ظاهر الأمور، وإنما فعل هذا الميت، أقتل مظلوما أو قتل ظالما وهكذا. فينبغي الإنسان أن يتبين معاني الأحاديث فيما يوجهها العلماء أهل العلم من البيان. نسأل الله لنا ولكم التوفيق جميعا، بارك الله فيكم، حياكم الله، وإلى اللقاء في درس الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.